بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية المكثفة الثالثة بمكة المكرمة، والتي أقامها مركز الدعوة بمكة، ونقدم لكم عبر هذا الشريط دروس في علوم الحديث لفضيلة الشيخ حاتم بن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الدروس وأن يجعلها نافعة في ديننا ودنيانا، وأن يوفق القائمين على تنظيم هذه الدروس والعاملين فيها، إنه سميع مجيب. حقيقة أول ما طلب منها الإخوة أن أكون أحد المشاركين في هذه الدورة، اخترت في اختيار موضوع أقوم ببيانه لإخواني الحضور، وذلك أنه قد درس في مكة بعض كتب المصطلح خلال الدورات السابقة والدروس السابقة كالنزهة والباعث الحديث وغيرها، والوقت قصير، أسبوع لا يمكن أن يدرس فيه كتاب من الكتب الموسعة في المصطلح. فاشترت حقيقة كثيرا في اختيار الموضوع الذي أظن أنه سوف يكون نافعا خلال هذا الأسبوع، ثم وقع نظري في أن أختار مواضيع مختلفة أظن أنها مهمة من علم المصطلح، وأنه يكثر وقوع الخطأ فيها بين بعض طلبة العلم، ولهذه المواضيع أيضا يكون أثر عميق وكبير على من يمارس الحكم على الحديث أو تقرير الحديث. وأريد منكم إخواني طلبة العلم أن تكون هذه الجلسات خلال هذا الأسبوع عبارة عن مناقشة وأسئلة عما يدور حول بعض المواضيع الآتية التي أذكرها الآن لكم، فإني أظن أن السؤال والجواب وطرح الإشكالات التي تعترض الأذهان والجواب عليها قد يكون في كثير من الأحيان أنفع من بعض الدروس، خاصة إذا كان الوقت قصيرا غير كاف للتوسع في جميع أبواب علم المصطلح. فمن هذه المواضيع موضوع التدليس، التدليس وأقسامه وأنواعه وأحكامه. من هذه المواضيع بعض مراتب الجرح والتعديل والكلام عنه، كالمجهول أقسامه وأحكامه واختلاف العلماء فيه. من هذه المواضيع التي مد الله عز وجل في العمر وبارك في الوقت تكلمنا عنها أيضا، وأريد منكم أن تحاولوا جمع إشكالات أو أسئلة حولها، هو مراتب الأئمة من حيث الجرح والتعديل تساهلا وتشددا وتوسطا، وأثر ذلك في قبول أحكامهم في الجرح والتعديل. وقد يظهر أمور أخرى نطرقها إن شاء الله ونتكلم عنها إذا كفى الوقت مناقشة هذه القضايا. واليوم سوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى عن التدليس، عن التدليس في الرواية. وكنتم قبل قليل في البيوع، ومن أنواع البيوع بيع التدليس. فأول ما نبدأ به، ما هو تعريف التدليس لغة؟ ما هو تعريف التدليس لغة؟ أنا أريد المشاركة كما قلت لك، يعني أريد أن يكون طابع هذا اللقاء وطابع المشاركة والمعاونة على إكمال عناصر الموضوع من جميع الأخوان الحضور. نعم، التغطية من معانيه اللغوية، التغطية. نعم، معنى آخر، معنى آخر للتدليس في اللغة. نعم، الستر، وهي قريبة من التغطية. معنى آخر. نعم، ما اسمه التدليس في اللغة؟ التأطيل، التحسين، التحسين. أين؟ لا، ليس من معاني في اللغة التحسين. كيف؟ التحصين، لا هذا ولا ذلك. طيب، نعم، الظلم، هذا الذي كنت أريده، الظلم، الذي يظهر أن أصل هذه المعاني جميعا هو الظلم. أصل معنى التدليس في اللغة هو الظلم، ومنه الدلس، وهو اشتداد الظلام. ثم بعد ذلك اشتقت من هذا المعنى الأصلي معاني أخرى لغوية فرعية، مثل الإخفاء والستر وإخفاء العيب وإخفاء حقيقة الأمر، سواء كان عيبا أو ليس بعيب. فهذا هو التدليس في اللغة. أما في الاصطلاح، فلم أجد تعريفا للتدليس في الاصطلاح يشمل جميع أنواعه، وإنما كان العلماء يقسمون التدليس إلى أقسام ثم يبينون تعريف كل قسم، فيقولون تعريف تدليس الإسناد كذا، تعريف تدليس الشيوخ كذا، تعريف تدليس البلدان كذا. ولا أعرف أني وجدت تعريفا اصطلاحيا يشمل جميع أنواع التدليس. فهل تذكرون تعريفا اصطلاحيا يشمل جميع أنواع التدليس؟ نعم، لا، هذا أبعد ما يكون عن الشمول، إسقاط راو بين شفتين. بل في هذا التدليس، نعم، ما تدليس الشيوخ ليس فيه إسقاط راو، تدليس الشيوخ ليس فيه إسقاط راو، تدليس البلدان ليس فيه إسقاط راو. أنواع التدليس الآتية إن شاء الله كثير التي ليس فيها إسقاط راو، لأن أريد تعريفا يشمل جميع أنواع التدليس. حاولت حقيقة أن أجهد في اختراع تعريف للتدليس يشمل جميع أنواعه، فبدأ في الذهن تعريف أذكره الآن لكم بعد أن أعرف جواب الأخ الذي رفع يده. نعم، نعم، قربت جدا، سبحان الله، يعني الذي كان في ذهني قريب جدا من هذا التعريف، لكن مع بعض التعريف. هو أن تقول محاولة إخفاء عيب في الرواية، أو إخفاء عيب، محاولة إخفاء عيب الرواية أو حقيقتها عمدا أو بغير عمد بنوع من التأويل. أعيد، محاولة إخفاء عيب الرواية أو لحقيقتها، أو لحقيقتها عمدا أو بغير عمد بنوع من التأويل. هذا التعريف أظن أنه يشمل جميع أنواع التدليس. والآن أبين لكم شرح هذا التعريف. محاولة إخفاء عيب للرواية، مثل إسقاط ضعيف بين شفتين، هذا إخفاء عيب في الرواية. قد يدخل في ذلك أيضا إيهام العلو، يعني قد يكون الساقط ثقة لكن يروي الراوي الحديث بإسقاط هذا الثقة حتى يوهم علو الإسناد. هذا أيضا نوع من العيب، النزول عيب في الرواية، أن تكون الرواية نازلة، عدد رواتها يكثرون بين المدلس وبين النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا فيه إخفاء لعيب في الرواية أو لحقيقتها. قد يكون المراد إخفاؤه ليس عيبا، في مثل تكليف الشيوخ قد يكون الشيخ ثقة، لكن كل ما في الأمر أن الراوي كما يأتي في تعريف تكليف الشيوخ يحاول أن يوهم أن هذا الراوي ليس هو المشهور، يسميه أو يكنيه أو يلقبه أو ينسبه بغير شهرته، فليس في إخفاء في بعض الأحيان لعيب الرواية وإنما لحقيقة الرواية فقط عمدا أو بغير عمد. هذا مهم لأن التدليس قد يقع من الراوي بغير قصد، قد يقع تدليس من الراوي بغير قصد. كيف يقع ذلك؟ مثل ما لو كان الراوي يعظ أو يذكر أو يفتي، فيسأل حينها إذا كان مفتيا أو خلال وعظه يذكر الحديث دون إرادة الإسناد، هو ما يريد أن يظهر الإسناد، يريد فقط أن يقول مثلا قال أبو سعيد الخدري قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان معاصرا لأبي سعيد الخدري أو سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث لكن هذا الحديث لم يسمعه منه، يظن السامع أنه يروي عن أبي سعيد سماعه، وهو قد يكون لم يسمعه من أبي سعيد إنما أراد أن يذكر الحديث أثناء وعظه وتذكيره. وإسناد أثناء الوعظ والتذكير وقد يكون أثناء الإفتاء أيضا مما يذهب رونق الوعظ والتذكير. تخيل أن الواعظ يتعظ ثم أثناء الوعظ يقول وأخبرنا فلان قال حدثنا فلان قال أخبرني فلان أن فلانا قال، ثم يذكر الموعظ الحديث الذي يريد أن يحتج به يذهب رونق الموعظ. فقد يفعل المدلس التدليس دون قصد ودون عمد، لكن السامعين يفهمون الرواية على غير حقيقتها، وقد يقع التدليس بعمد كما يفعل بعض المدلسين الذين يصفون الضعفاء حتى يحسنوا الرواية يظهروا أنها حسنة ومقبولة، أو الذين كما ذكرنا يصفون الثقات حتى يوهموا أن الإسناد عالي، أو ما شابه ذلك من الأسباب التي تدعو إلى التدليس. آخر فقرة في التعريف بنوع من التأويل، لأن التدليس إذا لم يكن فيه نوع من التأويل والاستخدام المجازي فإنه يكون كذبا صريحا. يعني لو أن الراوي قال فيما لم يسمعه سمعته يعتبره الأئمة كذابا ولا يعتبرونه مدلسا. لو أن الراوي الذي سمى أحد الرواة سماه باسم ليس له أي حقيقة ولا فيه أي نوع من التأويل، يعني نعرف أن بعض المدلسين قد يكون الراوي مشهور بأبي عبد الله فيكنيه بأبي عبد الرحمن لابن آخر له اسمه عبد الرحمن فيكنيه بأبي عبد الرحمن، لكن إذا سماه باسم وسماه باسم مخترع فقال حدثني مثلا علي بن سعيد ابن محمد القرشي والرجل اسمه محمد ابن خالد ابن كذا العامل أشياء هذا ما في وجه من التأويل هنا أبدا. ففي هذه الحالة يعتبر العلماء كذابا ولا يسمونه مدلسا. لا يصح أن نصف إخفاء العيب أو لحقيقة الرواية بالتدليس إلا إذا كان فيها نوع تأويل من الراوي له حق أن يستخدم هذا التعبير مجازا فيفهمه بعض الجلوس على وجه وهو يريد وجها آخر. فهمتم الآن التعريف؟ طيب نعم ما في أي طبع. أنا أتكلم عن تدليس المصطلح، الدرس في علم الحديث ولا أتكلم عن تدليس في أبواب العلم الأخرى، فهذا هو تدليس في المصطلح، جميع أقسام التدليس في المصطلح والله أعلم، يعني هذا الذي يظهر لي. نعم التأويل مثل استخدام عنه فيما لم يسمعه الراوي، فإن الراوي إذا قال عن فلان صيغة عن في استخدام المحدثين الأصل فيها أن تكون فيما سمعه الراوي، فيما سمعها سمعه الراوي. عن في أصل اللغة لا تدل على السماع، انتبهوا لهذا، عن في أصل اللغة لا تدل على السماع، وإنما تدل على مطلق المجاورة، يعني كأني الذي أراوي الذي يقول عن كأنه يتجاوز بالخبر من نفسه إلى فلان فقط يرحمكم الله. لكن لهذه اللفظة عن معنى عرفي واصطلاحي عند المحدثين يدل على الاتصال، فالأصل في عن أنها دالة على الاتصال إذا كان الراوي معاصرا لمن روى عنه. الأصل في عن الدلالة على الاتصال إذا كان الراوي معاصرا لمن روى عنه، ولذلك استثنينا من هذا الأصل المدلسين، فقلنا المدلس يعني في بعض أحكامه وصوره وأقسامه لا نقبل منه أن يقول عن لا بد أن يصرح بالسماع. لو أن عن لا تدل على السماع مطلقا لجعلنا ذلك في المدلس وفي غير المدلس، لكن لما استثنينا فقط عرفناه بتدليس من هذا الحكم العام دل على أن الأصل الدلالة على الاتصال. فإذا قال الراوي لنقل مثلا أنه قتادة قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، فالأصل أن عن تدل على الاتصال، لكن في هذه الحالة قتادة إذا كان هذا الحديث لم يسمعه من أنس استخدم عن بالمعنى اللغوي، فعنده نوع من التأويل. لو سئل وقيل له كيف تقول عنه وأنت لم تسمع الحديث من أنس، يقول عن ما تدل على السماع، أنا ما قلت لكم سمعت، أنتم فهمتم أني سمعت لكن أنا ما قصدت هذا. يمكن، ويأتي إن شاء الله أنواع أخرى من التأويل هي أعمق وأدق من هذا التأويل. طيب، ومن هذا من هذا التعريف أيضا نستفيد فائدة كثيرا ما أسأل عنه. عندما يقول أحد السائلين ثبت التدليس عن جماعة من كبار العلماء الزهاد الورعين، فكيف يتصور وقوع التدليس من هؤلاء الأئمة؟ هذا السؤال كثيرا ما نسأل. فأقول التدليس كما ذكرنا لكم ليس أولا ليس دائما يكون بقصد وبتعمد، فغالب هؤلاء الأئمة الورعين الذين وقع منهم التدليس وقع منهم بغير قصد، ما قصد هو التدليس لكن فهم ذلك منه. ومما يدل على ذلك وهو من العجائب الغرائب أن أشد الناس على المدلسين وفي الكلام عنهم هو شعبة بن الحجاج، ويأتي إن شاء الله ذكر بعض عباراته في ذم التدليس والمدلسين. هو أشد ما من أعرفه من العلم ذما للتدليس والمدلسين، مع ذلك وقع التدليس من شعبة، وقع التدليس من شعبة على الصحيح، وإن كان يحاول بعض الأئمة أن يدافع عن شعبة ويقول له لم يقع من التدليس لكن أثبته عنه جماعة الأئمة، فقد روى عن الزهري بصيغة محتملة وهو معاصر للزهري، وهذا نوع من التدليس. فهذا يدلك على أنه يستحيل أن يكون شعبة عندما روى أو دلت تلك الرواية قصد التدليس، هو لم يقصد التدليس بدليل شدته العظيم على المدلسين وأنه أشد الناس ذما، وتأتي عباراته الدالة على استقباحه الشديد للتدليس. وكذلك غالب التابعين، غالب التابعين كانت نياتهم حسنة في الرواية ولم يكن قد وضعت الضوابط الدقيقة المنضبطة للروايات، فكان بعض التابعين يروي مراسيل ويرى أنه لا حاجة للإسناد، وبعضهم كان يدلس دون قصد وإنما هو من باب الإرسال يرسل الرواية لا يقصد أن يبين الإسناد، بدليل أن كثيرا منهم إذا سئل عن الإسناد لا يفسد أبدا مباشرة يجيب، إذا سئل عن الإسناد يقول نعم حدثني فلان عن فلان ويبين حقيقة الرواية ما يتردد أبدا. لو كان يتعمد التدليس لما بين له والأخفى الرواية وأصر على الإخفاء، بل بعضهم كان يعجب من السؤال، إذا سئل عن الإسناد يعجب لما يسأل، كما وقع للحسن البصري سئل مرة قال له أحد الرواة إنك تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنت لم تسمع النبي عليه الصلاة والسلام، فاستغرب هذا السؤال وقال والله ما كذبناك ولا كذبنا، ما كذبناك ولا الذين رووا الحديث إلينا وأسمعونا إياها كذبونا في النقل. والله لقد غزوت، يعني هو يقول لا ليست أنا، يقول والله لقد غزوت غزوة إلى خراسان فيها معنا 300 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء شيوخي، غزوة واحدة فيها 300 صحابة، فكيف بباقي حياته وباقي غزوات؟ هؤلاء هم شيوخ، يحتاج أن أسمي لك الصحابة؟ أقول لك والله سمعت حديث فلان وفلان الصحابي، فشيوخي ثقات وصحابة وجنة، هذا الذي يجعله لا يعني يتعنى إبراز الإسلام، وإنما يترك المسألة على سبيلها. ما في ما يمشي. أنا يأتي إن شاء الله بالنسبة للسماع والمعاصرة يأتي ذكره، لكن قصدت من ذكر رواية الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام بيان أن الداعي لهم إلى عدم ذكر الإسناد هو ثقتهم بالشيوخ، وأنه لثقته بشيوخه، وأن شيوخه بالغالب من الصحابة كما نطلع ذلك أيضا أكثر من واحد من الأئمة، كان ذلك هو الداعي لهم إلى التخفف من ذكر الإسناد. ثم كما تعرفون أن المطالبة بالإسناد والتشديد في ذلك تم على مراحل، ففي أول عصر التابعين والصحابة كانت المطالبة بالإسناد قليلة جدا، وفي الغالب كان لا يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا العدول والصادقين. ثم بعد أن وقعت الفتنة، فتنة عثمان ومقتله رضي الله عنه، والفتنة التي وقعت بعد ذلك، ابتدأت ظهور العناية بالإسناد، ابتدأ وما زالت العناية بالإسناد بإبرازه تشتد حتى وصلت إلى الدرجة التي أصبح فيها المحدثون لا يقبلون حديثا إلا ببيان إسناده. النقطة الأخرى التي نتكلم عنها بالنسبة للتدليس هو حكم التدليس، لا حكم الراوي أو رواية الراوي المدلس، ما هو حكم التدليس؟ هل هو مباح أو محرم أو مكروه أو واجب؟ ما هو حكم التدليس؟ يختلف باختلاف قصد فاعله وباختلاف نوع التدليس الحقيقة. فإذا كان الراوي يقع منه تدليس بغير قصد بغير تعمد فهذا لا نستطيع أبدا أن نقول أن تدليسه محرم أو مكروه، هذا مما رفع فيه التكليف، إذا كان غير متقصد وغير عامل يقع منه تدليس بغير عمد فهذا لا يصح وصفه بأنه محرم أو مكروه، يعني يحرم على فاعله أو يكره، لأنه ما أشبهه في هذه الحالة بغير المكلف. هذا أحد أحوال المدلسين وحكمه. حالة أخرى، نعم، لا محرم ولا مكروه، يعني ما أشبه بالمباح بالنسبة له، نعم، المقصود أنه ليس عليه فيه لا إثم ولا لوم ولا أي نوع من أنواع اللوم. نوع آخر من المدلسين وهم الذين يدلسون الثقات فقط، لا يدلسون إلا الثقات، لا يخفي من الإسناد إلا ثقة، أو تدليس الشيوخ أيضا، الذين يدلسون تدليس الشيوخ فهذا تدليسهم مكروه ولا يصل إلى درجة الوصف الحرم، يكره. وسبب كراهته أنه فيه إخفاء لحقيقة الرواية فيكره ذلك من فعله، والأولى والأفضل في حقه أن يبين حقيقة الرواية. وأنبهكم بخصوص هذا النوع هو أنه قد يدلس الراوي شيخا له، يعني يخفيه من الرواية، يظن أنه ثقة والحقيقة أنه ضعيف، والحقيقة قد يكون عند بقية الأئمة يجرحونه. فنحن لا نعتبر في الحكم على التدليس حقيقة الراوي، ولكن نعتبر ما هي نظرة الذي دلس عنه، هل كان يعتبره ثقة أو كان لا يعتبره ثقة. فإذا كان طبعا هنا قد يطرح سؤال، كيف نعرف هل الذي كان يدلس هذا الراوي ثقة، يعني لا يدلس إلا الثقات، أو كان يدلس الثقات الضعفاء ولا يتحرك؟ فنقول يظهر ذلك، يظهر
ذلك؟ هل كان الراوي يتعمد أن لا يدلس إلا عن ثقة عنده؟ أن إذا وجدنا أن غالب من ذكر من شيوخه وغالب الرواية التي دلتها إذا سمى من سماه في رواية أخرى يظهر أنه ثقة عند بقية الأئمة، نعرف أن هذا من شأن الراوي. فإذا وجدنا أن في شيوخه قلة من الضعفاء، وإذا وجدنا أنه إذا سمى من أسقطه في رواية أخرى سمى ثقات الغالب وقلة منهم ضعفاء أيضا، هذا لا ينقض تلك القاعدة، لأنه لا يخلو إمام من الأئمة من أن يوثق راويا ويضعفه ويضعفه غيره. واختلاف الجرح والتعديل واقع موجود وبكثرة في الجرح والتعديل. باقي الحكم الأخير أو الحالة الأخيرة فيما إذا كان الراوي يتعمد إسقاط الضعفاء، بل قد يصل ببعضهم إلى تعمد إسقاط الكذابين. ففي هذه الحالة يحرم هذا الفعل منه، يحرم هذا الفعل منه. لكن يجب أن نفرق أيضا بين من يدلس الضعفاء متعمدا وبين من يدلس الكذابين والمتروكين. فإن من يدلس الضعفاء نقول فعله يحرم، لكن هذا لا يطعن فيه في الراوي، لا نطعن في الراوي، لا نقول الراوي إنه ضعيف. وأما من دلس عن الكذابين فقد يصل بالأئمة إلى اتهامه هو بالكذب، لأنه يعرف أن هذه الرواية كذب، ويعرف أن شيخه كذاب في هذه الرواية، وقد وضع هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيسقط هذا الراوي الكذاب ويروي الحديث بإسناد ظاهره القبول، فهو مشارك للراوي بالكذب، وفي الحقيقة كأنه يؤيد ويقره على هذه الوضع. ويدل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى، وفي اللفظ الأخرى يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فالأئمة لا يطعنون بالتدليس كما إن شاء الله إلا إذا كان الراوي يدلس الكذابين والمتروكين وكذبين الضعف. أما إذا كان تدليسه للضعفاء فإنهم يقولون أن هذا حرم، هذا الفعل محرم، لكن لا يطعنون في الراوي، لأن الرواة العدول لا يخلو أحد منهم من أن يكون له بعض المعاصي والذنوب، فلا يجرح الراوي بأي ذنب يرتكب، وإلا لم يخلو أحد من أن يرد حديث، فليس هناك أحد معصوم إلا الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه، أما من سواهم فيقع منهم الذنب. إذن هذا هو حكم التدليس. وقد نبه إلى جزء من هذه الأحكام أحد كبار الأئمة والحفاظ، وهو يعقوب بن شيبة، يعقوب بن شيبة فيما نقله عنه خطيب البغدادي في كتابه الكفاية. فقد بين يعقوب بن شيبة في كتاب الخطيب كما رواه عنه الخطيب أن العلماء اختلفوا في التدليس، فمنهم من رخص في التدليس عن الثقات، كذا يقول، منهم من رخص في التدليس عن الثقات، ومنهم من كرهه ورجح يعقوب بن شيبة الكراهة، رجح أنه مكروه كما ذكرنا له. ثم ذكر التدليس عن الضعفاء وعمن لم يعاصره الراوي، فقال: هذا لا أعلم أن أحدا من العلماء رخص فيه، فهو دائر بين كراهة وتحريم. ذكر التدليس عن الضعفاء وعمن لم يعاصره الراوي، عمن لم يسمع منه، عمن عاصره ولم يسمع منه، وحكم على فعل ذلك بأن فعله هذا لم يرخص فيه أحد من أهل العلم، يقول: والمقصود بذلك أنه دائر بين الكراهة والتحريم. نعم. الصورة الثانية: من يدلس عن الضعفاء وعمن عاصره ولم يسمع منه بتاتا، ما سمع منه شيء. نتكلم الآن عن أنواع التدليس، عن أنواع التدليس وحكم كل نوع منها. أشهر أقسام التدليس وأكثرها وقوعا والمسمى بتدليس الإسناد، تدليس الإسناد. وقد وقع خلاف في تعريف هذا القسم تدليس الإسناد، فغالب الأئمة بل جلهم على أن تدليس الإسناد هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، وروايته عن من سمع منه ما لم يسمعه أيضا قسم ثاني من تدليس الإسناد، وروايته عن من سمع منه ما لم يسمعه بالصيغة الموهمة. أعيد، رواية الراوي عن من عاصره ولم يلقه، وإن شئت بدل كلمة لم يلقه ولم يسمع منه، رواية الراوي عن من عاصره ولم يسمع منه، أو رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمعه فأصله بالصيغة الموهمة. هذا التعريف الأول لتدليس. التعريف الثاني لتدليس وهو الذي نصره الحافظ ابن حجر في كتابه المنهج وفي النكت، حيث ذكر أن التدليس هو رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمعه بالصيغة الموهمة. رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمعه بالصيغة الموهمة، ورأى أن ذلك هو التدليس. طيب، القسم الثاني الذي هو مذكور في التعريف السابق، قال الحافظ ابن حجر هذا يسمى إرسالا خفيا ولا يسمى تدليسا، وهو رواية الراوي عن من عاصره ولم يظهر. قال هذا يسمى إرسال خفي ولا يسمى تدليس. الراجح في هذه المسألة هو التعريف الأول، هو التعريف الأول وهو الذي مضى عليه غالب الأئمة كالإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري وابن حبان وابن عدي، وأيضا ممن صنف في المصطلح كالحافظ والخطيب وابن الصلاح، بل حتى شيوخ الحافظ ابن حجر كالعراقي وابن الملقن والبلقين، كلهم على أن التدليس هو التعريف الأول الذي ذكرته لكم. أما الحافظ ابن حجر فرجح القول الثاني وذكر أدلة على ترجيحه. إذا سألتم عن الأدلة هجرنا عنها وبينا لكم الرد عليها، أما إذا ما ذكرتم الأدلة فليس هناك داعي لذكرها والرد عليها. في أدلة تذكرون شيئا من الأدلة؟ أدلة الحافظ على التفريق بين رواية الراوي عن من عاصره ولم يسمع منه، لا ما أنت ما لم يكن في جواب، ورواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمع. نعم أحسنت، هذا الدليل الثاني لحافظ الحجر. أحسنت، هذا هو الدليل الثاني الذي ذكره حافظ الحجر، قال يدل على أن رواية الذي الراوي المعاصر لمن روى عنه ولم يسمع منه يدل على أنها ليست تدليسا عند الأئمة، أن المخضرمين، ومن هو المخضرم؟ ومن أدرك الجاهلية وحياة النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وما تعرفه، من أدرك الجاهلية والإسلام ويعني حياة النبي عليه الصلاة والسلام وما تعرفه، قال اتفق العلماء وأجمعوا على أن رواية المخضرم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمى تدليسا وإنما تسمى إرسالا. قال هذا الإجماع يدل على أن رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه ليست بتدليس، لأن المخضرم معاصر للنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا روى عنه فروايته عنه تكون رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه التي حولها خلاف. فيقول حافظ حجر أجمع الأئمة على وصفها بالإرسال وعلى عدم وصفها بالتدليس. هذه الحجة. طيب، ما الرد عليه؟ ما الرد على هذه الحجة؟ الرد على هذه الحجة هو من كلام الحافظ حجر نفسه. فالحافظ ابن حجر في كتابه الوجهة قال المخضرمون هم كبار التابعين، ورواية التابعين عن النبي عليه الصلاة والسلام من أي الأقسام تكون؟ إرسال، خلاص انتهينا. فعدم وصفه لها بالتدليس لا لكونها رواية معاصر عمن لم يلقه، لكنها لأننا نجزم أن هذا الراوي وإن كان معاصرا لم يلق النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حكمها الخاص، لا حكمها الخاص. ولهذه المسألة أكثر من رد، لكنني أقتضب هذا الرد لأنه أظهر ردود، والحافظ ابن حجر نفسه يقر هذا الرد لأنه هو نفسه الذي صرح في النزهة قال والراجح أو قال والصحيح أن المخضرمين من كبار التابعين. فبما أنهم من كبار التابعين وحديث التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام هو المرسل الذي لا خلاف في كونه مرسل، بل هو المرسل المطلق. إذا قيل مرسل أول ما يتخيل أنه رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بتدليس. هذا هو الرد على الحجة الثانية التي ذكرها حافظ بن حجر. طيب تذكرون الحجة الأولى؟ تذكرونها؟ طيب تتجاوزها لين تذكرونها؟ إذن الراجح في تدليس الإسناد أنه رواية الراوي عمن آثره ولم يرقه. نشرح التدليس لأنه قد يخفى على بعض الموجودين. أما القسم الأول فصورته حتى يفهم نمثله بصورة، كان يروي أحد التابعين ممن ولد في السنة العاشرة من الهجرة مثلا عن صحابي توفي سنة 30 أو 40 من الهجرة، لكن هذا التابعي ما لقي ذلك الصحابي أبدا، ما لقيه ولا سمع منه شيئا، فهو معاصر له، عاصره 30 سنة من 30 إلى 40، لكنه لم يلقه أبدا، فهذا يسمى تدليس، وهو قسم أول من قسمي تدليس الإسناد. ولما اعتبرناه تدليسا؟ لأنه يوهم بمعاصاته أنه لقي ذلك الرجل. تخيل لو أني مثلا أروي لك عن رجل أنا عاصرته 30 سنة وقد يكون في البلد الذي أعيش فيه أيضا في مكة مثلا، فقل لك قال فلان قال فلان عن فلان أن فلان قال فلان، وأنا عاصرته 30 سنة و40 سنة ومن العلماء الذين كانوا يدرسون ويذكرون ويعظون بمكة، يظن السامع أني أنقل هذه الأخبار كلها عن سماع ولقاء، لأن المعاصرة أوهمت اللقاء. لأجل ذلك يوصف حديث هذا بالتدليس. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني من تدليس الإسناد هو رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمعه. صورته أن يكون أحد الرواة قد سمع من شيخ له أحاديث، ولنقل إنها 100 حديث، سمع من شيخ له 100 حديث، ثم توفي هذا الشيخ، فبعد وفاة هذا الشيخ وجد هذا التلميذ أن لشيخه الذي توفي وسمع منه 100 حديث أحاديث أخرى كثيرة لم يسمعها منه، يسمعها من تلاميذته الآخرين. فإذا كان هذا الراوي المدلس إيش يفعل؟ يأتي في مجلس الإملاء والتحديث فيقول سمعت شيخي فلان يقول كذا في الأحاديث 100 وفي 1 من الأحاديث 100 التي سمعها فعلا، ثم يأتي في حديث بعده ويقول قال شيخي فلان كذا، السامع ماذا يظن؟ أن هذا الذي قال فيه قال مما سمعه من شيخ، لكن هو لا، ما يقول قال، أو إذا قال قال في الغالب يكون في الحديث التي لم يسمع، فهو سمع منه أحاديث ولم يسمع منه أحاديث أخرى، فيأتي في الحديث التي لم يسمعها ويستخدم صيغة موهمة مثل عن وقال، ليست صريحة في السماع كما أنها ليست صريحة على عدم السماع، تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، فيظن السامع أنه قد سمع من ذلك الشيخ. هذا هو القسم الثاني من قسمي التدليس، وهو الذي الحافظ ابن حجر حصر فيه تدليس. الطريقة الأولى أو النوع الأول والنوع الثاني من قسمي تدليس الإسناد يشترط أن يكون بصيغة الموهم، يشترط أن يكون بصيغة الموهم. طيب ما هو حكم هذا التدليس؟ حقيقة قبل ذكر الحكم لا بد من تنبيهكم إلى أمر مهم جدا، وهو أن الخلاف في حكم التدليس وتدليس الإسناد بالأخص خلاف عميق جدا بين العلماء، وهناك عدة أقوال تكاد تكون غالبها وجيها ولها حظ كبير من الدليل والنظر. أقول هذا لأنه أصبح عند بعض طلبة العلم إلف وعادة أنه إذا وجد حديثا فيه راوي مدلس وقد عن أن يرد الحديث ولا يقول إلا صريحة في السماع، ويشنع على من يخالف هذا المنهج في بعض الأحيان، لأنه لا يظن إلا أن حكم التدليس القول فيه قول واحد وإجماع من علمه، والصواب أنه ليس كذلك. والذي يدلك على أن حكم التدليس في غاية العمق وأنه لا يستطاع حقيقة أن يبتدي بقول واحد فقط وحكم واحد هو ما أذكره لك الآن من موقف الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة من هذه المسألة. فقد سأله أو يذكر أبو داود التجستاني صاحب السنن، وأبو داود كما تعرفون من تلامذة الإمام أحمد الكبار، وله عن الإمام أحمد مسائل فقهية وله عنه سؤالات حديثية، وكلاهما طبع مسائل فقهية وسؤالات حديثية طبعته. ففي سؤالات حديثية يسأل الإمام أحمد عن بعض الرواة وعن بعض العلل وعن بعض الأحاديث فيجيب الإمام أحمد، أو ينقل سؤالا سئله الإمام أحمد بوجوده فأجاب الإمام أحمد عن ذلك السؤال. فجاء في سؤالات حديثية أن أبا داود قال سئل أحمد هل لا نقبل من المحدث إلا أن يقول حدثنا وأخبرنا وسمعته؟ شوف السؤال، يقول هل لا نقبل من المدلس، هل لا نقبل من المدلس إلا أن يقول حدثنا وأخبرنا وسمعته؟ إيش كان جواب أحمد؟ وهو إمام أهل السنة إمام العلم قال لا أدري. قف عند هذه الكلمة وتمعن توقف الإمام أحمد في إصدار حكم على هذه المسألة التي تجد كثيرا من المعاصرين في عصر الحاضر وقبلهم يصدرون فيها حكما واحدا وكأن المسألة في وضوح الشمس، بل كما قلت لكم يشنعون على من يخالفهم في هذا القول. إذا حكم التدليس ليس كما يظن من أنه حكم واحد ليس فيه تفصيل، ولا كما يظن من أنه الحكم الذي ذكر في بعض الكتب من أنه لا نقبل من المدلس إلا أن يقول حدثنا إطلاقا أو على الإطلاق، بل الحكم فيه تفصيل. أولا فرق العلماء بين المدلسين تدليس الإسناد من جهة كثرة تدليسهم وقلة تدليسهم، فرقوا بين من كان يدلس كثيرا بل من كان الغالب عليه التدليس ومن كان يقل في رواياته تدليس، هذا التعبير الأصح أن تقول من كان الغالب عليه التدليس ومن كان يقل منه التدليس. ليش اعتبرت هذا أصح من الكثرة والقلة؟ لأن الكثرة والقلة أمر نسبي، الكثرة والقلة أمر نسبي لا يتبين المراد منه، لكن إذا قلت الغالب عليه التدليس تعرف أنه إذا كان يروي 100 حديث فدلت فيه 60 أصبح هذا الغالب عليه التدليس، لكن إذا كان يدلس فيه 30 قد تعتبرها كثيرة لكنها ليست الغالب عليه. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المدلس إذا كان الغالب عليه التدليس في هذه الحالة فقط لا أقبل منه إلا التصريح بالسماع، ولا أقبل منه أن يأتي بصيغة غير صريحة في السماع كعن أو قال أو ذكر أو حدث أو ما شابه ذلك. ونص على هذا القيد فيلسوف العلل كما وصفه الخطيب وهو علي بن المديني، فقد سأله يعقوب بن شيبة هل لا نقبل من المحدث إلا أن يقول سمعته؟ قال لا إلا إذا كان الغالب عليه تدليس، وهذا نقله الخطيب في كتابه الكفاية، لا إلا إذا كان الغالب عليه تدليس. وعلى ذلك أيضا على هذا الملحق بان الحافظ بن حجر كتابه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، حيث قسم مراتب المدلسين في هذا الكتاب إلى كم قسم؟ 5 مراتب. جعل المرتبة الأولى من كان التدليس منه نادرا أو لم يثبت عنه تدليس أصلا، وصف بتدليس لكنه ليس بصحيح، هذه المرتبة الأولى، وقال هؤلاء مقبولون العنعنة ولا يشترط من أصحاب المرتبة الأولى أن يفرقوا بالسماع عنهم وصفوا بالتدليس. المرتبة الثانية قال وهم مقبولون العنعنة أيضا، لما؟ قال لأنه قد أخرج لهم أصحاب الصحيح أحاديث معنعنة واحتجوا بأحاديثه المعنعنة لقلة ما دلسوا في جنب ما رووا. شوف رجعنا للغالب، ما قال لقلة، قال قلة في جنب ما رووا، يعني أن الحديث التي دلتها أقل من الحديث التي لم يدلسها. قال أو كان لا يدلس إلا الثقات، وضرب مثلا للمسألة الأولى وهي الذي كان يقل منه تدليس لسفيان بن عيينة، سفيان عيينة كان يدلس لكن التدليس قليل في جنب ما رواه. العكس ضرب بهذه بسفيان الثوري في من كان تدليسه يدلس قليلا في جنب ما رواه مثل سفيان الثوري. أما الذي يدلس الثقات فقط فهو سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. ثم جاء القسم الثالث وهم من كثر منهم التدليس، فذكر أنه اختلف فيه، فمنهم من قبلهم ومنهم من ردهم، والأولى عدم قبول إلا ما صرحوا فيه بالسماع. ثم جاء المرتبة الرابعة وقال: وهم من أكثر من التدليس جدا ودلس الضعفاء والمجاهيل. قالوا: هؤلاء لا يقبل منهم أبدا إلا أن يصرحوا بالسماع. ثم المرتبة الخامسة قال: من ضعف بأمر آخر سوى التدليس، فسواء صرح أو لم يصرح حديثه ضعيف. إذن فأيضا الحافظ حجر بنى مراتب التدليس على النقطة الأولى التي ذكرناها لكم، وهو قلة التدليس أو غلبة التدليس. النظرة الثانية التي يجب أن ننظر إليها: حقيقة المحذوفين من الإسناد، هل هم ثقات أو ضعفاء؟ فإذا كان الغالب عليه أنه لا يدلس إلا الثقات، ففي حينها نقبل منه العنعنة ولا نشرط السماع. وإذا كان الغالب عليه أن يدلس الضعفاء أو المجاهيل، ففي حينها لا نقبل منه إلا أن يصرح بالسماع. ونص على هذه المسألة ونفارق بين الجلسين هذه الجهة جماعة من أهل العلم كالكرابيسي، وهو أول من صنف في المدلسين، والبزار وبالفتح الأزدي وابن حبان والدارقطني وابن عبد البر وغيره، كلهم صرحوا بأنه يفرق بين المدلسين من جهة من كان يدلس الثقات ومن كان يدلس غير الثقات. وأيضا بان الحافظ بن حجر كتابه تعريف عن التدليس بناء على هذه النظرة كما ذكرنا لكم آنفا، حيث ذكر في المرتبة الثانية من كان لا يدلس إلا الثقات، وضرب بهؤلاء مثلا بسفيان ابن عيينة. وهنا يجب أن تنتبه لأمر ما، وهو أنه بين التقسيم الأول والتقسيم الثاني نوع تداخل، فقد يكون الراوي مكثرا من التدليس لكنه لا يدلس إلا الثقات، أو الغالب عليه التدليس لكنه لا يدلس إلى الثقات، عندها نقبل عنعنته ولا ما نقبلها؟ إذا نظرت إلى ما ذكرناه آنفا إلى أنه من كان الغالب عليه التدليس لا نقبل عنعنته، تقول هذا الغالب عليه التدليس إذا ما نقبل عنعنته. وإذا نظرت إلى المسألة الثانية أنه غالب عليه أنه يروي عن الثقات، تقول نقبل عنعنته. طيب ماذا نرجح؟ نرجح أي الجانبين فنحكم على الراوي؟ شو رأيك؟ نعم، فيكون تمام. ليش قدمت الجانب هذا في هذه الحالة واستثنيته؟ لأن الداعي لرد المرسل المدلس هو مخافة أن يكون الساقط ضعيفا فقط. لما رددنا المدلس أقول؟ لأننا نخشى أن يكون الساقط ضعيفا، وفي المدلس الذي لا يدلس إلا الثقات يغلب على ظننا أنه وإن كان هناك ساقط فالساقط سوف يكون ثقة، لما عرفناه بشأن هذا الراوي. انتبهتم؟ طيب، هذا أيضا أحد الملاحظ التي يجب أن ينظر إليها عند الحكم على المدلس في الإسناد. ملحظ ثالث، وهو فيما إذا كان الشيخ الذي يروي عنه المدلس ممن أكثر عنه ولازمه فترة طويلة، أو العكس، قد يكون الشيخ ممن لم يلازمه الراوي ولم يسمع منه كثيرا من الأحاديث. يختلف حكم المدلس باختلاف الأمرين. فلنفرض أن هناك أحد الرواة مكثر من التدليس والغالب عليه التدليس، واجتمع مع ذلك أنه يدلس الضعفاء والثقات، ما عرف بالتحرك في الرواية يرحمكم الله، لكنه لازم شيخا من شيوخه سنين طوال، 10 سنين 15 سنة، وهو يلازم هذا الشيخ صباح مساء. وقد تستغربون هذا الأمر، يعني طلبة العلم اليوم ما يعرفون الملازمة بالسنين، وإن عرفوها يعرفوها ساعة في النهار، أما الأئمة السابقين فكانوا يعرفونها تماما. غندر وهو محمد بن جعفر المشهور بغندر لازم شعبها 20 سنة 20 سنة، وقتاده يقول لازمت الحسن 12 سنة 12 سنة أصلي معه فيها صلاة الفجر من الفجر إلى يمس الحسن 12 سنة وهو يلازم الحسن البصري. فهذا موجود في طلبة العلم قليلا. طيب، فإذا كان الراوي معروف بالملازمة لهذا القدر الكبير جدا، فهل يتصور أنه محتاج إلى غيره في الرواية عن هذا الشيخ؟ لعله سمع الحديث الواحد من هذا الشيخ مرات متتبعة، لأن العلم وخاصة الرواية العلم بحث، وقد يلازم التلميذ الشيخ عشرات السنين لكنه لا يحوي علمه كله. أما الروايات فلا بد أن يحويها لأنها أمر نافذ، خليه يروي 1000 حديث 2000 حديث 100 حديث 1000000 حديث في النهاية شيء منتهي. أما العلم له بمعنى الاستنباط والفرق فهذا لا ينتهي، فالروايات مهما كثرت لا بد أن يكون لها حد ينتهي عنده. ومن لازم شيخا الفترات الطويلة هذه 10 سنين 15 سنة 20 سنة لا بد أن يكون قد استوعب عليه هذا الشيء، فإن فاته شيء فسوف يكون قليل جدا ونادر لا حكم له. فمن أجل ذلك فرق العلماء أيضا بين المدلس عن شيخ لازمه وشيخ لم يعرف بملازمته. فإذا كان يدلس عن شيخ لازمه تقبل عن عنته ولا نشترط التصريح بالسمع، وإذا كان يدلس عن شيخ لم يعرف بملازمته وكان الغالب عليه التدليس ولم يكن يتحرج في التدليس عن الثقات فقط فعندها نرد عن عنته ولا نقبل منه إلا التصريح بالسمع. وقد ضرب الأئمة أمثلة لذلك، أو ممن ذكر هذا القول أول أو ممن ذكر هذا القول جماعة من أهل العلم، فمنهم الحميدي عبد الله بن الزبير شيخ البخاري نص على هذا القول وهو قبول عنعنة الراوي المدلس إذا كان يدلس عمن لازمه وأكثر السماع منه. وممن نص على ذلك أيضا أو دل تطبيقه عليه الإمام البخاري ومسلم، ومن المتأخرين الإمام الذهبي نص عليه في كتابه الميزان. ومن أمثلة ذلك الإمام البخاري ذكر سفيان الثوري فقال ما أقل ما يدلس عن حبيب بن أبي ثابت، واعتبر رواية سفيان عن حبيب بن ثابت مقبولة مطلقة لأنه كان مكثرا عن حبيب بن أبي ثابت. وأما الإمام مسلم فإنه ذكر أن هشام بن عروة في مقدمة صحيحه دلس حديثا عن أبيه عن عروة، هشام بن عروة دلس حديثا عن أبيه. وهشام بن عروة كما تعرفون هشام بن عروة بن الزبير هو أكثر من عرفنا علم عروة أصلا ورواه لنا، أولا هو أبوه عروة بن الزبير، ثم هشام بن عروة كان مثالا للابن العالم الحريص على علم أبيه. فمع ذلك يقول الإمام مسلم مع أنه دلس عن أبيه حديثا إلا أن العلماء لم يترددوا أبدا في قبول عن عنة هشام بن عروة عن أبيه، وكتب الصحاح تعتبر هذه الرواية من أصح الروايات، رواية هشام بن عروة عن أبيه خاصة عن عائشة، هذا إسناد يكثر دورانه جدا، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه. وأيضا الإمام الذهبي ذكر مثال المدارس في الأعمش وفي رواية عن أبي صالح وأمثاله، فإنه ذكر أن الأعمش يغتفر تدليسه وتقبل عنعنته إذا روى عن أبي صالح وأمثاله مروا. طيب انتهى الوقت، كم تبعنا نحن؟ ساعة كم؟ كم؟ ينتهي 10:30. طيب أيضا مما يجب أو مما لاحظه الأئمة في هذا الباب هو النكارة أو عدم النكارة في حديث الراوي المدلس، النكارة أو عدم النكارة في حديث الراوي المدلس. سبق أن ذكرنا أنهم ينظرون إلى غالب إذا كان غالب عليه التدليس أو إذا كان غالب عليه ثقة من يثقهم أو عدم ثقته، لكن الحكم على الراوي بأن الغالب عليه التدليس أو بأن غالب يثقهم ثقات هذا قد لا يتوفر في كل الرواة، وقد لا نستطيع أن نجزم بأن فلان من الرواة الغالب عليه التدليس أو ليس الغالب عليه التدليس، وقد لا نستطيع أن نجزم أن أحد الرواة كان تدليسه ليس إلا الاتقاط فقط أو العكس، وهو راوي عرف بالتدليس وقد يكون مكثرا من التدليس، لكن ما استطعنا أن نجزم هل الغالب عليها أو لا. فهل نقبل عنعنته مطلقا أو نردها مطلقا؟ ردها مطلقا لا ينطبق مع القواعد التي ذكرناها لكم آنف، لأن هذا الراوي ما عرفناه بأنه الغالب عليه التدليس، ولا عرفناه بأنه يدلس المجاهيل والضعفاء يقينا. فمن الظلم أن أقول هو مردود العنعنة مطلقا، ليس من إنصاف العدل. إذن ما هو حكمه؟ قال الأئمة النقاد الحفاظ بيّنوا أنه ينظر إلى الحديث الذي عرف، فإذا كان في الحديث نكارة ما كان يكون مخالفا مخالفة حقيقية لدلالة نصية لكتاب الله عز وجل أو لحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو للواقع الملموس، مخالفة حقيقية لواقع حقيقي وموجود نراه بعلمنا لا نشك فيه، فإذا كان في الحديث نكارة من أمثال هذه النكارات أو ما يشبهها فعندها نرد هذا الحديث فقط ونقول لأن فلان مدلس ولم يصرف في السماء. أما إذا كان الحديث ليس فيه نكارة وهو منضبط مع أدلة الشرع ومع قواعد الشرع ليس فيه غرابة ما ونكارة ما في لفظه، فعندها نغلب جانب القبول ونقبل هذه الروايه. ممن ذكر هذا الأمر في عبارة تحتاج إلى وقفة لفهمها يحيى بن معين، فقد سأله يعقوب بن شيبة، ويعقوب بن شيبة تكرر ذكره الآن في ذكر المدلسين، يعقوب بن شيبة أحد كبار الحفاظ وله كتاب لو وجد أظن المحدثين كانوا يرتاحون ما عاد يتكلم في علم الحديث، وهو المسند المعلم، ألف كتابا أو ابتدأ بتصنيف كتاب ووضع له كتبه وأتى يعني جهز كل الأمور التي تدعو إلى كتابته، وابتدأ بإملائه وكتابته وكتب منه جزءا كبيرا، ثم توفي ولم يكمله، ثم فقد جزء كبير من هذا الكتاب أيضا، حتى الجزء الذي ألفه ولم يبق منه إلا ورقات يسيرات، جزء يسير من مسند عمر بن الخطاب. من نظر في هذا الجزء اليسير يعرف جلالة هذا الكتاب فيما لو تم أو فيما لو بلغنا هذا الكتاب كامل، وهو مطبوع مسند عمر بن الخطاب ليعقوب. ولهذا الإمام عناية بالعلل، ومن أعظم العلل التدليس، ومن أجل ذلك كان يتكلم عنه ويسأل عنه الخطاب. وانظر إلى شيخ يحيى بن معين علي الجديد كبار العلم، فيقول يعقوب شيبة أنه سأل يحيى بن معين نفس السؤال الذي سأل عنه علي المدين، سأل علي المدين عنه قال له ألا نقبل المدلس حتى يقول حدثنا؟ قال له يحيى بن معين أجابه فقال لا نقبل من المحدث إلا التصريح بالسماع عبارة بهذا المعنى ما لم نعلم أنه مدلس، نقبل من المدلس الحديث ما لم نعلم أنه مدلس. إيش معنى هذه العبارة؟ يسأله هل لا نقبل من المدلس إلا أن يصرح بالسماع؟ فيقول له يحيى بن معين نقبل حديث المدلس إلا إذا علمنا أنه مدلس، إلا إذا علمنا أن الحديث مدلس بفتح اللام. فهو يريد أن يوضح ليعقوب بن شيبة، يقول له يحيى بن معين لست أرد رواية المدلس مطلقا ولا أشترط أن يصرح بالسماع، بل أنظر في ذات الرواية، فإذا وجدت ما يشير قرينة أو جزما بأن هذا الحديث المعين الذي أدرسه وقع فيه تدليس عندها أرد العنان، وإذا لم أجد قرينة أو دليلا يدل على أنه دلت هذا الحديث المعين أقبل حديثه. ومن أعظم القرائن الدالة على التدليس هي نكارة الحديث، فإن الإسناد، وأنت لك أن تتصور سبب هذا الكلام، الآن هناك عندنا مثلا إسناد يرويه الأعمش ولنقل أنه عن أبي صالح الذي ذكرنا لكم آنفا أن عنعنة الأعمش عن أبي صالح مقبول، لكن تعرف الآن أنه أيضا ليست مطلقا، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ورواه عن الأعمش أم من الناس حفاظ كبار ثبوت عن الأعمش صحيح. فلو وجدنا أن هذا الحديث الذي يرويه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة حديثا منكرا يخالف صريح السنة وصريح الكتاب والإجماع والواقع وما شابه، إيش نفعل؟ إيش نفعل؟ نرد الحديث. طيب بأي علة؟ بالنكارة. طيب النكارة لا، ما هي علة النكارة؟ نقول منكر. طيب ما الذي جاء بالنكارة هنا؟ الإسناد ثقة. من هو سبب النكارة؟ إيش تقول؟ ثقة وأئمة الرواة. ما تستطيع تقول الأعمش هو سبب النكارة، وإلا لقلت الأعمش هو سبب النكارة لكنك اتهمت الأعمش بأنه منكر الحديث. ولا تستطيع تقول أبو صالح وأبو هريرة أعلى من أن يسأل في هذا السؤال. إذا إيش الحل؟ تقول هو منكر والحديث منكر. طيب سبب النكارة ماذا؟ قال الأعمش عرف بالتدليس فلعله دلت عن أبي صالح في هذا الحديث. ما لنا لهذا المخرج؟ لأن الرواة كلهم ثقة، فنجعل العلة هي الراوي المحتمل أن يكون ساقطا من هذا الاسم. لاحظتم هذا؟ أيضا ممن ذكر هذه القاعدة في عبارة أيضا ليست بصريحة لكنها مثل عبارة يحيى بن عيينة، سمعنا فيها جد أنها تدل على ذلك، يعقوب بن سفيان الفتوي في كتابه المعرفة والتاريخ، فإنه قال وحديث سفيان يعني الثوري وأبي إسحاق والأعمش ما لم نعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة. يقول وحديث سفيان الثوري وهو مدلس، وأبي إسحاق السبيعي وهو مدلس، والأعمش وهو مدلس ما لم يعلم أنه مدلس. شوف ما لم يعلم أنه مدلس يعني يجزم أنه مدلس. يقول ما لم يجزم أنه مدلس فإنه يقوم مقام الحجة يعني هو مقبول ولا يتردد في قبول. هذا أيضا يشير للمعنى السابق، أصرح من جائك كله عبارة لأحد الفقهاء المحدثين الأدباء وهو المعافد الذكرية، المعافد الذكرية النهرواني، ما اسم كتاب هذا العالم المشهور المطبوع؟ له كتاب مشهور المعافى لزكريا النهرواني، وكان يعرف بالجريري لأنه كان يتبع مذهب ابن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ، اسمه الجليس الصالح والأنيس الناصح، كتاب في الأدب شعر وقصص وأخبار، لكن كتب الأئمة ما تخلو من فوائد في كل العلوم. في هذا الكتاب نص على القاعدة التي ذكرتها لكم نصا صريحا لا يقبل التردد، حيث ذكر أن العلماء اختلفوا في التدليس على قسمين. قال القسم الأول ويقف فيه الشافعي ومن وافقه، وهو رد حديث المدلس إلا أن يصرح بالسماع مطلقا ولو كان مقلا ولو لم يدلس إلا حديثا واحدا، هذا قول للشافعي ومن تابعه. قال والذي عليه أهل العلم بالحديث، يعني قول من يرتضيه والذي عليه غالب العلم، أن المدلس العدل حديثه مقبول ما لم يخالف. شوف صراحة العبارة وقوتها في ذلك. أيضا ممن ذكر هذا الحكم على كل حال ابن عبد البر، وذكره بخصوص قتادة وهو يتكلم عن قتادة بن دعامة السدوس التابعي المشهور المدلس، فإنه جاء في مرة في موطن من كتابه التمهيد وقال وزعم بعضهم أن قتادة ما لم يصرح بالسماع فحديثه مردود، يقول ابن عبد البر ذلك، ثم يرد على هذا القول فيقول وهذا تعسف. إيش معنى هذه العبارة؟ إنه رد عن قتادة مطلقا تعسف، وأنت قارن هذا بتطبيق كثير من المعاصرين الآن وقبله كيف أنهم يردون عن قتادة مطلقا. ثم جاء في موطن آخر وهو موطن الشاهد هنا فقال وقتادة ما لم يقل يقول سمعت وخالف في نقله فليس بكل. شوف متى رد حديث قتادة هناك أطلق القول بأنه ليس المردود العنعنة، وهنا قال إذا لم يقل سمعت وخالف في نقله، الشرط أن يكون لم يصرح بالسماع وأن يكون مخالفا في نقله. في هذه الحالة نرد عن قتادة، هذا أيضا نص قوي وصريح وتصرف واضح على أن العلماء قد لا يردون عن عنعنة المدلس إلا إذا كان حديثه منكرا أو شاذا. هذا حكم أو اختلاف أحكام المدلسين تدليس الإسناد بقسمين، قسم رواية المعاصر لمن لم يلقه، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، ورواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع. لكن هناك حكم خاص بكل قسم من هذين القسمين، والوقت أضيق من أن أذكر هذا الحكم ونؤجله إن شاء الله إلى غد. والظاهر أننا سوف نمكث في التدليس يومين أو ثلاثة قبل ما نأتي المواضيع الأخرى. لكن على كل حال يعني إذا رأيتم الاختصار فممكن نختصر.
هل يجوز أن يسمى قياس الأولى قياس العلة أم لا؟
والله يا شيخ الأمثلة الأصولية يسألوا عنها علماء الأصول، لا تسألوني عنها.
هل يجوز أن يسمى قياس الأولى بقياس العلة أم لا؟ لأن كلاهما موجبان للحكم الطيب، وكذلك بعض العلماء طيب.
خلي هذا لمشايخ الفقه. نعم، أظنه جانب الغلط هذا، لأنه كان موجه للشيخ اللي قبلي. لو أخبرتنا عن المراجعة والتحضير في بقية المواضيع الباقية، المراجعة كتب المصطلح، راجع ما استطعت من كتب المصطلح سوي من أوسع أهل مثلا تدريب الراوي فتح المدير. المنهج تطبيق القواعد الحديثية على السيرة، السيرة النبوية يعني، هل يجري لكل حلافينه أو لا؟ حوادث السيرة إذا كان يستنبط منها حكما فقهيا لا بد أن تطبق عليه قواعد المحدثين بحداثها، لأن الأحكام الفقهية لا تقبل إلا إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت الحادثة لا تعلق لها بالأحكام، مثل تحديد تاريخ غزوة من الغزوات، أو عدد الكفار وعدد المسلمين في غزوة من الغزوات، أو موطن الغزوة، أو من استشهد في هذه الغزوة ومن حارب فيها، هذه كلها أمور لا تعلق لها بالأحكام، فيتساهل في مثل ذلك، يتساهل بقدر وبقواعد الضوابط أيضا، لكن لا نتشدد في مثل هذه الحوادث تشددنا مع الحديث التي نستنبط منها الأحكام. هل يفيد قضاء الأحاد إذا لم يحتفل قراء العلم أم الظن؟ حديث الأحاد إذا احتفت به القرائن مفيد لليقين، هل هناك معيار للملازمة؟ هل نص العلماء على أن فلان لازم فلانا؟ إذا قالوا فلان لازم فلان، أو حددوا فترات الملازمة فقالوا جالسه 10 سنين أو ما شابه ذلك، يعني فترة كثيرة في الغالب وهي في عرف الناس كثيرة نعتبرها ملازمة. طيب، في سؤال شيء؟ نعم. في عصرنا هذا كثير الملازمة تلازم الشيخ فترة طويلة في دروسه حضراته، تكثر المجيء إليه وسؤاله إذا كان هو يقبل ذلك، إذا كان هو يقبل ذلك، وكل ما عرضت عليك إشكال أو شيء الآن تيسر، يعني الهاتف بحمد الله تعالى يسر الأمور، وليس المفترض أنك تلازم شيخ معين فتضجره صباحا مساء، خذ خلي عندك يعني لستة من أرقام تلفونات العلماء، وكل ما أشكلت عليه قضية رسمهم اليوم أتصل على فلان وقدم أتصل حتى لا تضجر العالم. ويعني أصبح العلماء الآن تخصصات، فأعطي كل عالم سؤالا من تخصصه حتى تضمن الإتقان في الإجابة، فليجيبك جوابا صحيحا أكثر من عالم، لكن يرتاح الإنسان بجوابه وتخصص لتخصص أكثر من غيره. يقول قد يرد المحدثين حديثا ومتن حديث صحيح ولكن رواه ضعيف، ومثل الحديث صحيح لكن رواه ضعيف إلا أنه هذا ضعيف كيف يردونه؟ والله ما فهمت السؤال، له واضح صاحبه يسأل شفويا أفضل. طيب، هذا لا يدل على، ليس كل معنى صحيح يلزم على النبي عليه الصلاة والسلام قاله، فكم من الحكم والأقوال الجميلة ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام. ليس كل معنى صحيح أو حكمة متداولة قالها النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يضمن ويشمل كل الحكم وكل الخير، لكن الألفاظ لا يلزم أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قالها، فما يعني السؤال ليس له محل هنا. بقي شيء؟ ما رأيك في رواية إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود؟ إبراهيم النخعي معروف أنه لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئا، وهو نفسه يصرح بذلك، وأنه سمع من جماعة من كبار الآخرين عن عبد الله بن مسعود كعلقمه بن يزيد النخعي وكالأسود بن يزيد النخعي وكغيرهما من كبار تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد سئل مرة سأله الأعمش فقال له إنك تحدثنا عن ابن مسعود تقول قال ابن مسعود ولم تسمع منه، فقال له إذا حدثتك عن ابن مسعود فقد سمعته عن غير واحد وفي رواية عن جماعة، وإذا حدثتك عن من سميت فهو الذي سميت. هذه العبارة جعلت بعض العلماء يقولون إن حديث إبراهيم النخعي عن ابن مسعود بحذف الواسطة أقوى من حديث الذي يسمي فيه الواسطة، بعض العلماء يقول ذلك، وبعضهم أطلق القول قال هذا يدل على أن إبراهيم النخعي هذا من مذهبه فمرسله مطلق الأقوى من مسنده، وبعضهم خص ذلك في ابن مسعود، وبعضهم لم يقبل حديث عن ابن مسعود إلا إذا ذكر الواسطة، والقول الأخير هو الصحيح، إلا أن حديثه عن ابن مسعود إذا لم يكن الواسطة من أقوى المراسيل، من أقوى المراسيل فيصح بأدنى قرينة، أي قرينة ممكن تدل على ثبوت هذا الكلام عن ابن مسعود نقبلها. نعم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الله عليه.
والآن مع الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقفنا بالإقلام الماضي أثناء كلامنا عن التدليس، وتوقفنا عند بيان حكم اسمي تدليس الإسناد. فقبل أن أبتدي ببيان هذين القسمين، هل هناك سؤال حول ما سبق بالأمس؟ هل هناك سؤال حول ما سبق؟ نعم. يقول أخوكم ذكرنا أن من المآفق التي يبنى عليها حكم التدليس هو إذا ما كان الراوي يدلس عن الضعفاء أو عن الثقات، فيسأل إذا كان التدليس عن الضعفاء، تدليس هذا الراوي عن الضعفاء، هل يقبل أم يرد مطلقا؟ يعني هل تقبل عن عنته أم ترد مطلقا؟ فقلنا لكم أنه إذا كان الغالب عليه التدليس وتدليسه عن الضعفاء، وهذا الذي روى عنه ليس من شيوخه الذين لازمهم، ففي هذه الحالة نرد عن عنته، لكن إذا كان مقلا من التدليس ولو عن الضعفاء نقبل روايته، وإذا كان يدلس عن الضعفاء هو الغالب عليه التدليس لكن الذي روى عنه شيخا لازمه، في هذه الحالة نقبل أيضا. وأنا قلت لكم بالأمس يجب أن تضع هذه المآخذ كلها التي ذكرناها بالأمس نصب عينك لكل راوي وصف التدليس، ولا تقصر نظرك على واحد منها، وبين المآخذ التي من أجلها قال العلماء بكل قول من هذه الأقوال أو بكل نظرة من هذه النظرة. طيب، في شيء آخر قبل ما نبتدئ؟ نعم. أو نعم، محاولة إخفاء عيبي ظهر لي قيد جيد بالأمس، وهو أن نقول محاولة إخفاء عيبي في الإسناد، في الإسناد. نعم، لا نفس محاولة إخفاء عيبي، عيبي في الإسناد، هذا هو، يعني لا نجعلها في الرواية مطلقا أن يتنوا الإسناد، قيدها في الإسناد، لأن التدليس مختص بالإسناد فقط ليس له علاقة بالمتن أو لحقيقته، يعني أي أو لحقيقة الإسناد عمدا أو بغير عمد بنوع من التأويل. طيب، وإيش؟ أي نعم، يأتي إن شاء الله تدليس الشيوخ وبيانه، يأتي إن شاء الله. طيب، نرجع إلى ما كنا قد انتهينا عنده البارحة، وهو ما كنا قد ذكرناه لكم أن تدليس الإسناد يشمل قسمين، هما رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، ورواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه. ومع تسمية العلماء لهذين القسمين بأنهما من تدليس الإسناد، إلا أنهم فارقوا بين حكم الراوي المعروف بالقسم الأول
وبين حكم الراوي المعروف بالتدليس الذي هو من القسم الثاني، ففرقوا بين من عرف وأكثر من الرواية عن من آخره ولم يلقه، وبين من عرف وأكثر من الرواية عن من سمع منهما لم يسمعه. أما القسم الأول وهو الراوي المعروف بالإكثار من الرواية عن من آخره ولم يلقه، فحكم هذا الراوي أننا إذا كان مكثرا من ذلك، إذا كان مكثرا من هذا النوع من التدليس، أننا لا نقبل عنعنته عمن عاصره إلا إذا صرح بالسماع ولو مرة واحدة. فإذا صرح بالسماع مرة واحدة قبلنا بقية رواياته ولو كانت معنعنته. لما؟ لأن هذا الراوي عرف بأنه يروي عمن عاصره ولم يلقه، ولم يعرف بالقسم الثاني من التدليس. فإذا روى عمن عاصره نخشى أن يكون هذا الذي عاصره من نوع من روى عنه ولم يلقه، لأن عرفناه وعرفنا من عادته أنه يفعل هذا. فإذا صرح بالسماع مرة واحدة أو باللقاء مرة واحدة عرفنا أن هذا الراوي وهذا الشيخ قد أن هذا الراوي قد لقي هذا الشيخ، وأنه ليس من قبيل من عاصره ولم يلقه، بل هو ممن عاصره ولقيه. فنشترط فيه تصريح بالسماع في رواية واحدة وقية عن عنته عن هذا الشيخ نقبله. انتبهتم؟ طيب. أما القسم الثاني وهو نعم كيف وعيد رواية الراوي عن من عاصره ولم يلقه، تذكرون الصورة؟ فهمين المعنى؟ فهمتم المعنى؟ رواية الراوي عن من عاصره ولم يسمع منه، عاصره معاصرة كافية لكنه لم يسمع منه أبدا. فإذا كان عرف أحد الرواة بأنه يدلس هذا النوع من التدليس، فإننا لا نقبل منه إلا أن نصرح بالسماع من كل شيخ يروي عنه مرة واحدة. فإن صرح بالسماع مرة واحدة نقبل بقية عن عناته عن ذلك الشيخ الذي صرح بالسماع منه، لأننا عرفنا أنه ليس من قبيل من عاصره ولم يلقه، بل هو ممن عاصره ولقيه. أما القسم الثاني وهو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، وهي التي قصر عليها الحافظ حجر تعريف التدليس، فهذه إذا كان الراوي ممن غلب عليه التدليس ولم يكن ممن يدلس عن الثقات، ولم يكن الشيخ الذي روى عنه ممن لازمه، فإننا نشترط أن يصرح بالسماع في كل رواية. نشترط لمثل هذا الراوي أن يصرح بالسماع في كل رواية. متى؟ إذا كان تدليس رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه واحد، وإذا كان الغالب عليه هذا النوع من التدليس اثنين، وإذا كان لم يعرف بأنه لا يدلس إلا الثقات ثلاثة. مش بقي؟ وإذا كان الشيخ الذي روى عنه لم يعرف أنه لازمه أربعة. إذا اختل شرط من هذه الشروط لا نشترط التصريح بالسماع. انتبهتم؟ ولو كان الغالب عليه تدليس لكن يدلس عن الثقات نقبل تدليسه، نقبل عنانته. وإذا كان الغالب عليه تدليس لكن الشيخ الذي روى عنه ممن لازمه نقبل عنانته، وهكذا كما بين لكم المعاقد التي ذكرناها بالأمس. طيب، هنا يطرح سؤال، وهو أننا قلنا لكم أن الراجح أن تدليس الإسناد يشمل هذين القسمين، ثم ذكرنا أن حكم كل قسم منهما مختلف عن الآخر. ألا يقال إن مرجع هذا القول إلى تفريق الحافظ بن حجر؟ فكأننا رجعنا مرة أخرى إلى التفريق الذي ذكره الحافظ بن حجر. يطرح هذا السؤال، والجواب أن هناك فرق كبير بين تعريف التدليس الشامل لكل القسمين وبين التعريف الذي ذكره الحافظ بن حجر، ولذلك نتائج مهمة وخطيرة على الأحكام في السنة النبوية. يتبين ذلك من أن كثيرا ممن وصف بالتدليس تدليسه هو من القسم الأول وهو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، وليس تدليسه من القسم الثاني وهو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه. إذن وإذا كان الراوي روايته أما الآخر هو لم يلقه فذكرنا لكم الحكم لا يقتضي ذلك رد العنعنة مطلقا. أما القسم الثاني هو مختلف، فإذا وصف الراوي بالتدليس نحن في هذه الحالة إذا فهمنا أن التدليس تشمل كلا المعنيين فنحتاج إلى أن نعرف ما هو نوع تدليس هذا الراوي الذي وصف بالتدليس. فإذا كان تدليس في رواية الراوي عمن عصره ولم يلقه نكتفي منه بالتصريح مرة واحدة بالسماع من ذلك الشيء. أما إذا كان تدليسه من رواية من سمع ما لم يسمعه فبينا حكمه وأنه يشترط في كل رواية أن ينصرف بالسماع بالشروط التي ذكرناها. أما لو فهمنا أن التدليس هو ما ذكره الحافظ بن حجر فمعنى ذلك أن كل من وصف بالتدليس فإننا لا نقبل منه إلا أن يصرح بالسماع إذا كان مكثرا بالشروط. ومن هذا تعريف الفارق الكبير بين التعريفين، التعريف الشامل لكلا القسمين وتعريف القاصر على قسم واحد. وحتى أبين لكم مثال على ذلك، أحد مشاهير أو بعض مشاهير المدلسين والذين قد يمشي بعض المعاصرين على رد علانتهم والمتأخرين الراجح أن تدليسهم من نوع رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، من أمثال هؤلاء قتادة بن دعامة. فتدليس قتادة بن دعامة هو من نوع رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه. إذن ما هو حكم عنعنة قتادة؟ بناء على ذلك قبول عنعنته إذا صرح بالسماع مرة واحدة من ذلك الشيخ الذي روى عنه، فإذا ثبت له السماع ولو في حديث واحد نقبل بقية أحاديثه كلها عن ذلك الشيخ المعنعنة. انتبهتم؟ ومن قبيل قتادة أيضا جماعة من الرواة على نفس هذا المنوال. طيب نعم، كيف ما فيه؟ أي تمام سمع منه، لكن قتادة لا، لكن قتادة ما أعرف بأنه يروي عن من سمع منه ما لم يسمع. لا، من قال هذا؟ طيب وما قال لبقية الحديث الذي يسمعها؟ لا لكن الأصل فيها الاتصال. ثم نوع التدليس الذي عرفنا به قتادة هو هذا النوع. لحق يا أخي، يعني مثل الآن لو عرفنا راوي بتدليس الشيوخ هل أرد عنعنته؟ ليش؟ ما له علاقة بالسياق، مثله تماما هذا النوع. هذا الراوي عرفناه بأنه يروي عن من عاصره ولم يلقه، ووصف الأئمة له بالتدليس بناء على ذلك وليس لأنه يروي عن من سمع منه ما لم يسمعه. أما لو وصفوه بكل النوعين هنا يدخل الكلام الذي ذكرته. لو وصفوا الأئمة بالتدليس بأنه يروي عن من عاصره ولم يلقه ويروي أيضا عن من سمع منه ما لم يسمعه هنا يدخل الإشكال الذي ذكرته. لكن إذا ما وصف إلا بنوع واحد وجدنا أن عبارات الأئمة كلها تدور حول وصفه بالتدليس على هذا المعنى فعندها نحمل عنعنته على الاتصال إذا صرح بالسماع مرة واحدة. مستعد ليش؟ على أي قول؟ أي لي مستعد كثير جدا. أي نعم، أئمة كثيرون، وما أريد حقيقة أن أطيل، والأخوان قبل قليل قالوا أنه يريد منك أن تسرع وأن تشمل مواضيع أكثر. طيب، بناء على تعريف التدليس عند الحافظ ابن حجر، لاحظ إذا عرف الراوي بأنه يروي عن من عاصره ولم يلقه، أي نعم، فهل يلزم ممن عرف من هذا النوع من الرواية أن ترد عنعنته بناء على تعريف الحافظ ابن حجر؟ لا، أقصد إذا عرف الراوي بهذا النوع هل نشترط عند الحافظ ابن حجر؟ الحافظ ابن حجر لا يعتبره تدليسا كذا ولا لا؟ هل ذكر أن الراوي الذي عرف بالإرسال الخفي أننا نرد عنعنته في لحظة من اللحظات؟ طيب لا، شرط الاتصال هذا إذا أيقننا أنه لم يلقه. إذا عرفنا كأن يقول العلماء فلان لم يسمع من فلان، لكن إذا ما وردت هذه العبارة وهناك معاصرة، ولم يقل أحد العلماء أنه لم يقه، نقبله ولا لا؟
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267.